يا زهراء، أحبتي الزهرائيون في كل مكان، يا عشاق الحجة ابن الحسن، سلام من الله عليكم. مرحبا بكم في بث مباشر من قناة القمر الفضائية، وحلقة جديدة من برنامج أهلا بقية الله، نحن بالانتظار. نبدأ حديثنا من حيث انتهينا، وأعود بالسؤال إلى سماحة الشيخ الغزي. شيخنا، هل نحن في عصر الظهور الشريف؟
أجيبك على هذا السؤال، وقبل أن أجيبك أبدأ المشاهدين بالسلام. سلام على المنتظرين، سلام على المشاهدين، أخوتي، أخواتي، أبنائي، بناتي. سؤال أشرت إليه في الحلقة الماضية عن الفرق بين قول قراء القرآن الشيعة والسنة عند التصديق، عند ختم التلاوة صدق الله العظيم وصدق الله العلي العظيم.
نعم مولاي.
أجيب على هذا السؤال أولا، ثم أعود إلى سؤالك عن عصر الظهور وهل نحن في عصر الظهور، لأن هذا السؤال يحتاج إلى إجابة طويلة. خلينا يعني نجيب على السؤال الأول ونعود بعد ذلك إلى سؤالك عن عصر الظهور. في الحقيقة هذا السؤال وجه إلي منذ فترة في أيام شهادة الزهراء صلوات الله عليها. كنت في ألمانيا في مدينة أسن في موكب شيعة علي عليه السلام، وكانت هناك ندوة مفتوحة. الأسئلة قسم منها من الحضور من الحضار تكتب مباشرة، وقسم يأتي عبر الإنترنت في الإيميل، تأتي إيميلات عبر الإنترنت أثناء الندوة. أحد هذه الأسئلة الذي ورد عبر الإنترنت من أحد أخواتنا في السعودية في المنطقة الشرقية، وكما ذكرت في الإيميل أنها معلمة قرآن، لكن لم تسنح الفرصة، الأسئلة كانت كثيرة فما أجبت على السؤال في حينها، ثم أرسلته لي مرة ثانية، والحقيقة ما سنحت فرصة. الآن أنا أجيب على هذا السؤال، ما الفارق بين صدق الله العظيم حين يختم القراء السنة قراءة القرآن وصدق الله العلي العظيم حين ينهي القارئ الشيعي تلاوته؟ من الجهة اللغوية، صدق الله العظيم جملة خبرية فعلية صحيحة كاملة، صدق فعل، الله لفظ الجلالة، نحن هنا نقول عن لفظ الجلالة في مقام فاعل، العظيم صفة للفظ الجلالة وهي صفة الله سبحانه وتعالى. صدق الله العلي العظيم، العلي صفة أولى والعظيم صفة ثانية، ويمكن أن تتعدد الصفات في الكلام العربي حتى إلى مليون صفة. يمكن أن نأتي بالأسماء الألف التي عددها ألف في دعاء الجوشن الكبير، نتبعها تباعا بعد لفظ الجلالة. من الجهة اللغوية والنحوية هذه جملة صحيحة وهذه جملة صحيحة، لكن قطعا هذه الجملة أطول، فيها كلمات أكثر، صدق الله العلي العظيم، كما يقولون في العربية كلما ازدادت المباني ازدادت المعاني، وهذا ينطبق على نفس الكلمة إذا ازدادت حروفها، وحتى على الجملة إذا ازدادت الكلمات في الجملة ازدادت المعاني. من هذه الجهة يعني لا أعتقد هناك مشكلة في الموضوع، هذه جملة خبرية فعلية وهذه جملة خبرية فعلية أيضا، غاية ما في الأمر الجملة الثانية أطول أكثر، فيها معنى أكثر. لكن إذا نظرنا إلى القضية من جهة ثانية، هل ورد نص مثلا عندنا بأن هذه الجملة صدق الله العلي العظيم هي التي تقال؟ حد علمي لا يوجد نص، لا يوجد نص يشخص العبارة التي تقال بعد أن يختم القارئ تلاوته. نعم عندنا أدعية، عندنا أدعية تقرأ عندما يختم القرآن بكامله، وعندنا أدعية أيضا تقرأ حينما يتم الإنسان تلاوته لجزء أو لقسم من القرآن. في كتب الأدعية موجود مثل هذه المضامين مثل هذه المعاني، لكن ما عندنا نص أو شيء ورد عنهم صلوات الله عليهم في أنه بعد أن نكمل القراءة نقول صدق الله العلي العظيم. وأعتقد أيضا نفس الشيء يعني عند السنة، يعني لا توجد نصوص بهذا التحديد، هذه العبارات بهذا الشكل الخاص بهذا التخصيص. بالنسبة لنا أنا متيقن من هذه القضية. بالنسبة للسنة بحسب اطلاعي على كتبهم على كتب الحديث لم ألحظ هذا الأمر في كتبهم، لكن هذه العبارة صارت شعارا لقراء القرآن الشيعة، وهذه العبارة صارت شعارا لقراء القرآن السنة، بحيث إذا القارئ أنت لا تعرفه أو تسمع صوته فقط وتريد أن تميزه هل أنه شيعي أم سني، تنتظر ماذا يقول عند نهاية القراءة، فإن قال صدق الله العظيم فهو سني، وإن قال صدق الله العلي العظيم فهو شيعي. فصارت هذه العبارة شعارا لقراء القرآن الشيعة، وهذه العبارة الأخرى صارت شعارا لقراء القرآن السنة. حينما تحولت العبارة إلى شعار، قطعا الشعار يكون مشتمل على معنى، لا تكون الشعارات فارغة من المضمون فارغة من المحتوى. والشعار عادة حين يكون مشتملا على مضمون أو مشتملا على معنى لابد أن يكون هذا المعنى في صلب عقيدة وفي صلب فكر صاحب الشعار، لابد أن تكون القضية هكذا، لأن الشعار رمز، وهذا الرمز يكشف عما وراءه مثل ما عندنا في أحاديث أهل البيت، عقل الرجل يعرف من أين؟ يعرف عقل الرجل من كنيته. بماذا يكني نفسه؟ يكني نفسه بكذا وكذا، باعتبار هو الذي يختار لنفسه الكنية. اختياره لهذه الكنية يكشف عن عقله. يعرف عقل الرجل من كنيته، ويعرف عقل الرجل من نقش خاتمه، سواء نقش الخاتم، الخاتم الذي يلبس، أو المقصود الخاتم الذي يختم به، يختم به أموره الشرعية الرسمية، تجارته، وثائقه، إلى غير ذلك. ويعرف عقل الرجل أيضا من كتابه، من كتابه يعني الرسالة، إذا كتب رسالة أو إذا ألف كتابا، أي شيء يكتبه. يعرف عقل الرجل من كنيته، ومن نقش خاتمه، ومن كتابه. ويعرف عقل الرجل أيضا من هديته، نوع الهدية التي يهادي بها الآخرين. ويعرف عقل الرجل من رسوله. يعرف عقل الرجل من أشياء. لماذا؟ لأن هذه الأشياء رموز: الكنية، الخاتم، الكتاب، الهدية، الرسول. هذه رموز تكشف عما وراءها. الشعار كذلك، حينما ترفع شركة من الشركات شعارا، أو حزبا من الأحزاب شعارا، أو دولة من الدول شعارا، أو جيشا من الجيوش شعارا، هذا الشعار يتحدث عما وراءه. لذلك سأجعل حديثي هنا في نقطتين. النقطة الأولى ترتبط بمضمون مر علينا يوم أمس، أن الصواب في خلافهم. والنقطة الثانية في مضمون هذا الشعار. أنا يمكن أن أقول كما قال الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: الصواب في خلافهم، الصواب في من خالف الأئمة. هذا المراد، الصواب في خلافهم. ليس القضية قضية عناد، لأن الأئمة هم الحق، الحق معهم وفيهم وبهم ومنهم وإليهم، فمن خالفهم قطعا سيذهب إلى الجهة المناوئة للصواب، سيذهب بعيدا عن الصواب. يمكن أن أجمل الكلام فأقول: الصواب في خلافهم. فإذا هذه العبارة صدق الله العلي العظيم هي الأفضل في ختم التلاوة، لكنني أريد أن أسلط الضوء هنا على هذه القضية. وإن كانت هذه المسألة بحسب ما أعلم يعني لم يتحدث عنها أحد بشكل مفصل، لكن أنا سأبين وجهة نظري في القضية. استنادا إلى هذه القاعدة، الصواب في خلافهم، فهذه العبارة هي الأفضل. أريد أن أبحث عن معنى هذه العبارة، الصواب في خلافهم، في داخل هذه المقارنة. أنا أقول صدق الله العلي العظيم هي الأفضل وهي الأرجح. لماذا؟ أقول: أولا، عندنا مبدأ قرآني في سورة الأحزاب. إذا ذهبنا إلى سورة الأحزاب، إلى الآية 41: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا.
أيهما أكثر ذكرا، صدق الله العظيم أو صدق الله العلي العظيم؟ صدق الله العلي العظيم أكثر ذكرا، فيها أكثر من صفة، قلنا صفة أولى وصفة ثانية. استنادا إلى هذا المبدأ، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذه العبارة تكون أرجح من هذه العبارة، لأنها أكثر تقديسا، لأنها أكثر تسبيحا، لأنها أكثر تفضيلا. هذا أولا. ثانيا، إذا رجعنا إلى نفس القرآن الكريم نجد أن الكتاب الكريم حين يصف الاسم الكريم الله وصفه بالعلي العظيم مرتين ووصفه بالعظيم مرة واحدة، وحين نذهب إلى الكتاب الكريم لنتدبر متى وصف الله بالعظيم ومتى وصف الله بالعلي العظيم، إذا ذهبنا إلى سورة الحاقة ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، واضح حديث عن أهل النار. الآية 32 وما بعدها، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. بينما إذا ذهبنا إلى سورة البقرة وبالذات إلى أهم آية في سورة البقرة، بل ربما إلى أهم آية في الكتاب الكريم، آية الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وإذا ذهبنا أيضا إلى سورة الشورى لنجد له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. ففي آية الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض الحديث عن عظمة الله، الحديث عن سلطته المطلقة التي لا حدود لها. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، هنا الحديث عن السلطة المطلقة، عن القدرة المطلقة، عن العظمة، عن العلو. وهنا في سورة الشورى أيضا له ما في السماوات وما في الأرض، الحديث عن الملكية المطلقة وهو العلي العظيم. هنا يتحدث الله سبحانه وتعالى عن نفسه، هنا يتحدث عن ولايته وقدرته وسلطته، فوصف نفسه في الموضعين بالعلي العظيم، لكن هنا يتحدث عن كافر، يتحدث عن جهنمي من أهل جهنم، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، هو هذا لا يعرف شيئا، هو لا يؤمن بالله، لا توجد تفاصيل. هنا إشارة واضحة إلى أن هذا الجهنمي هو لا يؤمن بالله العظيم بالمجمل، لا يؤمن، ما علمه بالتفاصيل. الحديث هنا عن جهنمي، وحين الحديث عن جهنمي يعني الحديث عن جاهل، عن جهل، جهل بسيط، جهل مركب، أي نوع من أنواع الجهل، جهالة، عبر ما شئت. يعني الموطن الذي تحدث فيه الباري عن نفسه وصف نفسه بالعلي العظيم، بينما حين تحدث بالمجمل عن عقيدة هذا الجهنمي جاء ذكر العقيدة مجملا، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. من جهة استعمل القرآن هذا الوصف العلي العظيم مرتين يعني أكثر، وموطن الاستعمال هو في باب التعظيم والتسبيح والتبجيل، وفي بيان عظمة السلطة الإلهية وعظمة القدرة الإلهية وعظمة الملك الإلهي. لذلك التعبير هنا ونحن في مقام تلاوة القرآن بهذا الوصف بالعلي العظيم هو التعبير الأليق. هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة، القرآن في سورة الزخرف هو وصف نفسه بأنه حقيقة علية، كتاب علي. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. كتاب علي موصوف بالعلو. وفي سورة الحجر ماذا وصف نفسه القرآن الكريم في الآية 87؟ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فمرة وصف نفسه بأنه علي، ومرة وصف نفسه بأنه عظيم. فالقرآن علي وعظيم، سائر الأوصاف ستدخل في هذين الوصفين. الكريم، قرآن كريم ستدخل، لأن العلو والعظمة أوسع من بقية المعاني. فالقرآن علي وعظيم، والعلي العظيم لا يصدر إلا من العلي العظيم. فحينما نصدق التلاوة بالعلي العظيم أنسب مع الذوق القرآني، أنسب مع الأدب القرآني، أنسب مع النفس القرآني. هذه نقطة. ونقطة أخرى، نجد أن آيات الكتاب الكريم دائما حين تذكر الصفات الإلهية دائما تذكر صفتين: العزيز الحكيم، السميع العليم، الرحمن الرحيم. هذا الذوق العام في آيات الكتاب الكريم. الأعم الأغلب في آيات الكتاب الكريم دائما تأتي صفتان معا. فهنا حين نتحدث ونقول صدق الله العلي العظيم، هو الأنسب مع هندسة القرآن البلاغية ومع هندسة القرآن اللغوية واللفظية والمعنوية. وإضافة إلى هذه الهندسة هناك تناسق، تناسق بين بداية التلاوة ونهاية التلاوة. نحن نبدأ التلاوة بسم الله الرحمن الرحيم بوصفين، الرحمن والرحيم. إذا كان هناك هندسة وتناسق وذوق، أيضا نختم بماذا؟ بوصفين، بسم الله الرحمن الرحيم، هنا الرحمن الرحيم، ونختم صدق الله العلي العظيم. وإذا أردت أن أتدبر أكثر فإنني سأجد ترابطا وتناسبا بين الرحمن الرحيم وبين العلي العظيم. الرحمن، الرحمن على العرش استوى، في علوه الرحمن، يقابله في نهاية التلاوة العلي، الرحمن على العرش استوى يقابله العلي. الرحيم، الرحيم كما يقولون اسم عام لصفة خاصة. الرحيم حين يتحدث القرآن عن هذا الاسم في سورة البقرة في الآية 105، ماذا تقول هذه الآية؟ والله يختص برحمته من يشاء، والله يختص برحمته من يشاء. قلت الرحيم كما يقولون اسم عام لصفة خاصة، رحمة خاصة بأوليائه. والله يختص برحمته من يشاء، هذا الاختصاص وهذا النحو من الرحمة ماذا عبر عنه القرآن؟ والله ذو الفضل العظيم. هذه الرحمة الخاصة عبر عنها القرآن بالفضل وبالعظمة، والله ذو الفضل العظيم. فيكون هناك تناسب وتناسق بين الرحمن وبين العلي، بين الرحيم وبين العظيم. نفتتح باسمين ونختتم باسمين أيضا. إذا ذهبنا إلى سورة الشورى، في أول سورة الشورى، إذا نقرأ من بداية سورة الشورى، حاء ميم بعد البسملة، عين سين قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. لاحظوا هنا الاستعمال، العزيز الحكيم، دائما هذا الاستعمال يرد ورود اسمين معا. الآية عن أي شيء تتحدث؟ عن القرآن. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. هذا الوحي نازل من الله العزيز الحكيم. تستمر الآية التي بعدها، له ما في السماوات وما في الأرض. هذا الوحي نازل من الله العزيز الحكيم الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ثم ماذا تقول الآية؟ وهو العلي العظيم. يعني قرن هذا الوصف مع الوحي. يعني الآن إذا نقرأ الآيات الأولى من سورة الشورى نجد أن هذا المضمون يتطابق مع قولنا صدق الله العلي العظيم. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العلي العظيم. أعتقد بعد هذه البيانات اتضح مقصود الأئمة في هذه الجزئية. أنا هنا أتحدث عن جزئية، حين قالوا بأن الصواب في خلافهم، تلاحظون القضية واضحة في هذه الجزئية، واضحة جدا. يعني هذه النقاط والملاحظات التي أشرت إليها ترجح بشكل واضح وبشكل علني وبين أن هذه العبارة هي العبارة الأفضل التي تتماشى وتتسق وتتناسق وتستوسق مع الذوق القرآني، مع التعبير القرآني، عبر ما شئت. هذه النقطة الأولى. بقي عندنا المضمون. ما المقصود؟ صدق الله العلي العظيم. هذا الذي أنا أعتقده، لا شأن لي بكم، ربما تعتقدون به أو لا، ما أعتقده أنا. أليس طلب منا أن نتدبر؟ ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر؟ ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ حين أذهب إلى تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، الذي يرفضه مراجعنا الكرام، مراجع الأحياء يرفضون هذا التفسير، والكثير من المتقدمين أيضا من علمائنا يرفضون تفسير الإمام العسكري، ومر علينا في البرامج السابقة ماذا قاله سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه من أن هذا التفسير يجل مقام عالم من علماء الشيعة أن يكتبه، فضلا عن الإمام المعصوم، فهو يرفضه جملة وتفصيلا. لكنني بالنسبة لي أنا أقبله، أقبل هذا التفسير. بالنتيجة آراء، الناس عندها قناعات وعندها آراء. في هذا التفسير ماذا جاء؟ وربما خلال برنامج سلاما يا قمر، وخلال هذا البرنامج أيضا، لاحظتم مرات عديدة أنا رجعت إلى هذا التفسير واستخرجت مضامين عالية جدا، وهذه المضامين التي استخرجتها ليس لها مصدر إلا هذا التفسير. قال الله تعالى، يخاطب آدم، قال الله تعالى: يا آدم هذه أشباح أفضل خلائقي وبرياتي، هذا محمد وأنا المحمود الحميد في أفعالي، شققت له اسما من اسمي، وهذا علي وأنا العلي العظيم، شققت له اسما من اسمي، وهذه فاطمة وأنا فاطر السماوات والأرض، إلى آخر كلام الباري سبحانه وتعالى مع آدم. وهذا علي وأنا العلي العظيم، شققت له اسما من اسمي. معنى علي يعني العلي العظيم، مثل ما مر: هذا محمد وأنا المحمود الحميد، ومحمد هو المحمود الحميد، وعلي هو العلي العظيم. والقرآن قبل قليل مر علينا في سورة الزخرف الآيات الأولى من سورة الزخرف: بسم الله الرحمن الرحيم، حاء ميم، في رواياتنا حاء ميم هو اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كان مذكورا هكذا في كتاب هود. حاميم والكتاب المبين، الكتاب المبين في كل القرآن الكريم هو علي، هكذا أخبرنا أئمتنا. حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه، إنا جعلناه، جعلنا ماذا؟ جعلنا الكتاب المبين، جعلناه قرآنا عربيا، صورناه لكم تصويرا لفظيا لعلكم تعقلون. أما هو في الحقيقة هذا الكتاب المبين هو شيء آخر، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ووالله أحاديث أهل البيت وزيارات سيد الأوصياء والأدعية الشريفة المنقولة عن أهل البيت كلها تصرح بأن عليا المذكور في هذه الآية هو علي بن أبي طالب لا غير، والله رواياتهم هكذا. وزيارات سيد الأوصياء موجودة عندكم، راجعوا مفاتيح الجنان، اقرأوا الزيارات الموجودة في مفاتيح الجنان والأدعية التي وردت، الطقوس التي نؤديها ليلة الغدير في يوم الغدير، أدعية في دعاء الندبة، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم، أليس هكذا تخاطبون الإمام الحجة؟ حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه، هذا الكتاب المبين جعلناه جعلا تصويرا صورناه لكم، أما حقيقته شيء ثاني. لذلك قال صلوات الله عليه: هذا الكتاب الصامت وأنا الكتاب الناطق. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لأنكم لا تدركون الحقيقة، فجئناكم بمثال تقريبي جاء بهذه الصيغة اللفظية، القرآن الصامت الذي يشير من بعيد إلى تلك الحقيقة التي هي في أول الكتاب الكريم، القرآن يشير إليها، ذلك الكتاب في مكان بعيد لا تصل إليه عقولكم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ماذا قال إمامنا الصادق؟ قال ذلك الكتاب علي. ومن يتصور أن الكتاب الموجود في سورة البقرة هو القرآن هو لا يفهم شيئا، لأنه لا بد أن يقرأ بقية الآيات. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم هؤلاء المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب. في رواياتنا الغيب هو صاحب الأمر، هو مجمع الغيب، لا تقل لي بأنه مصداق من مصادق الغيب، تطبيق جري. الغيب كله هو في إمام زماننا. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، والصلاة في معناها الحقيقي ولاية علي، روايات أهل البيت هكذا تقول، لا أنا، لا بحسب تفسير سيد قطب، بحسب تفسير علي وآل علي. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك، هذا هو القرآن هنا. أما الكتاب في البداية شيء آخر، إذا كان بعيد عنا كيف نؤمن به؟ لا نستطيع أن نحيط إدراكا به، ولكن هذا الذي أنزل إلينا أشار إلى تلكم الحقيقة الكبيرة. فلذلك ألف لام ميم هي من أسمائه، من أسماء تلك الحقيقة. ألف لام ميم هذا الاسم إلى أي شيء يشير؟ ذلك الكتاب البعيد عن عقولنا لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك. هنا يأتي الإيمان بالقرآن. ما معنى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني الكتب الأخرى، وبالآخرة هم يوقنون؟ إذن الحديث عن القرآن ليس في بداية السورة، في الآيات التي تلت ذلك الكتاب. الكتاب كما قال صادق العترة علي صلوات الله وسلامه عليه، ولكن الرواية جاءت في تفسير القمي، وتفسير القمي ضعيف عند علمائنا ومراجعنا، فماذا نصنع؟ سيقول قائل مثلا بأن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يصحح أسانيد ويوثق رجال تفسير القمي، لكن لا يعمل برواياته، والدليل أنه في تفسيره البيان نقل عن البخاري وما نقل عن تفسير القمي. اذهبوا إلى تفسير البيان ولاحظوا ما نقل عن تفسير القمي، لأن هناك قضية عند علمائنا، ربما يقولون هذه الأسانيد صحيحة ولكن لا يقبلون المضامين، مضامين الأخبار، فما فائدة تصحيح الأسانيد حينئذ؟ ما فائدة توثيق الرجال ونحن لا نقبل المضامين؟ على أي حال هذا الموضوع خارج عن بحثنا، يمكن أن يناقش في وقت آخر، لكن أعتقد الآن صار المعنى واضح بالمجمل. صدق الله العلي العظيم. الحديث هنا عن كتاب صامت نحن نتلو آياته، وهذا الكتاب الصامت كتاب علي عظيم، لأنه صورة عن حقيقة الكتاب الناطق الذي هو علي صلوات الله وسلامه عليه، والذي تجلت فيه حقيقة العلي العظيم. هذا علي وأنا العلي العظيم، واشتققت له اسما من اسمي. صدق الله العلي العظيم تشير إلى حقيقة علي التي تجلت فيها كل الأسماء الحسنى بما فيها العلي العظيم. المطلب ربما بحاجة إلى توضيح أكثر كيف تجلت الأسماء الحسنى في علي. موعدنا في شهر رمضان إن شاء الله تعالى في برنامج يومي على هذه الشاشة، يا علي، عنوانه يا علي. أعود بالحديث إليك أبا زينب.
أحسنت مولاي.
أحسن الله.
يكاد المرء يجزم أن الأصل كان صدق الله العلي العظيم، والذين يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله رفعوا اسم العلي وأبقوا العظيم. الدور الآن مولاي لي سؤال، هل نحن في عصر الظهور الشريف؟
الإجابة على هذا السؤال ليست إجابة سهلة، ولكننا نبقى نحوم حول الإجابة بحسب المعطيات المتوفرة وبحسب ما نعلم، بقدر ما نعلم. أجعل إجابتي على قسمين. القسم الأول، أشير إلى نقاط مهمة على أساسها يمكن أن نتلمس أننا في عصر يمكن أن يكون قريبا من ظهور إمام زماننا، هذا ما نتمناه، لكن النتائج نحن لا نعلم بها بشكل قطعي. والقسم الثاني من حديثي سأمر على نماذج من الروايات والأحاديث التي يمكن أن نشكل منها لوحة أو خارطة، باعتبار أن هذه الروايات والأحاديث التي سأتناولها هي متعلقة بزماننا. هناك أمور إذا أردنا أن ننظر إليها يمكن أن تفتح لنا بوابة من خلالها نتعامل مع المعطيات الموجودة. أول قضية نحن نتعلق بها الأمل، ومن دون الأمل لا نستطيع أن نعيش، أصلا لا يمكن أن نتصور المعيشة والحياة من دون الأمل. هناك أمل خفي في داخل الإنسان، وهناك سلسلة طويلة من الآمال، آمال عريضة بعيدة، آمال قريبة. مرادي من الأمل الخفي الأنا في كل كائن، في كل إنسان هناك صوت الأنا موجود، هذا الصوت الذي يتحدث عن حدود هذا الكيان. لا يمكن أن تزول الأنا من كل مخلوق، من كل إنسان، لأنها لو زالت فسيكون شيئا آخر. إذا زالت الأنا لا يكون، أو يكون شيئا آخر نحن الآن لا نمتلك له صورة. الأنا هذه استمرارها مبني على الأمل، هناك أمل خفي فيها، وإلا لا تتحقق هذه الأنا إلا بوجود أمل خفي في داخلها، هناك أمل ذاتي. الأنا تستشعر الوجود وتريد استمرار الوجود، وهذا هو الأمل، وهذا أمل خفي قد لا يتحسسه الإنسان، ولكن إذا أراد أن يدقق بنظرة فلسفية عميقة في الأنا الكامنة في داخله سيجد أن هذه الأنا لا يمكن أن تتقوم أو تتحقق أو تترك آثارها في الواقع الخارجي من دون هذا الأمل الخفي المختفي في داخلها. أما آمال الحياة العريضة أو الضيقة فهذه مستمرة، يعني أنت الآن حين شربت من هذا العصير لو لم يكن عندك أمل في أن هذا العصير سيرطب شفاهك وسيشعرك بحلاوة في الطعم وسيزيل ما تشعر به من عطش، فإنك لن تشربه لو كنت تعتقد بأنه مر أو هو ذو طعم خبيث ليس طيب، فإنك لن تشرب هذا العصير. حين نقرأ كتابا عندنا أمل من قراءة هذا الكتاب، حين نأكل طعاما، حين نسافر، هذه آمال صغيرة لكنها سلسلة من الآمال المتواصلة. لو أن الإنسان
لا أمل له في أن الطعام يشبعه لن يأكل، لا أمل له في أن الكتاب يعلمه لن يتعلم، لا أمل له في أن اللباس يستره لن يستر، وهكذا بقية الأمور. الحياة هي عبارة عن مسلسل آمال، وهناك آمال عريضة بعيدة، قد تكون أمنيات بحسب ثقافتنا الدينية. هناك أمل موجود عندنا، أمل في ظهور إمامنا، وحتى لو ظهرت علائم وقرائن على كذب ما نأمله الآن نجدد الأمل مرة ثانية ونجدد الأمل مرة ثالثة، لأن الحياة من دون أمل لن تستمر. الأمل عامل كبير وعامل قوي يجعلنا نقول بأن هذا العصر هو عصر الظهور. أنا لا أقول الأمل هنا هو معطى رياضي يعطينا نتيجة رياضية قطعية، لا أقول هكذا، ولكن أقول الأمل الموجود في داخل نفوسنا، خصوصا ونحن نعتقد بالغيب، فنقول بأن هذا الأمل الذي يملأ قلوب المؤمنين، وهذا الأمل الذي يملأ حياتنا، لم يأتي هكذا جزافا. هذا الأمل له صلة بالغيب بدرجة وبأخرى. أنا هنا لا أريد أن أقول بأننا على اتصال بالغيب أبدا، ولكن أقول الأمل حتى في حياة غير المؤمنين، الأمل في الحياة هو صلة بالغيب، فكيف لو كان الأمل بنحو خاص بشكل عقائدي خاص يرتبط بإمام زماننا؟ قطعا هنا الصلة الغيبية بالنسبة لنا نحن نجدها أوثق وأشد وأقوى. لا أريد أن أطيل كثيرا في هذه النقطة. الأمل، آمالنا بأن هذا العصر هو عصر الظهور، هذه ماذا تسميها؟ ركن من أركان تفكيرنا، مقدمة، عامل مساعد، أمنية في النفس، عبر ما شئت، معطى من المعطيات. بالنتيجة الأمل هو جزء من تفكيرنا. القضية الثانية البعد العقائدي. البعد العقائدي أئمتنا صلوات الله عليهم هكذا ربونا عبر الزيارات، عبر الأدعية، ربونا أن ننتظر الإمام في كل جمعة، أن ننتظر الإمام في كل محرم من السنوات الفردية، ربونا أن ننتظر الإمام عبر علامات، أحداث تقع وحدثونا عن هذه الأحداث، ونحن في بعض الأحيان نخمن بأن هذه الأحداث هي هذه العلامات التي خبرنا عنها الأئمة. بالنتيجة هذه نوافذ للأمل، انتظار في كل جمعة، انتظار في كل محرم من سنة وتر، من سنة فردية، انتظار متوقع مع أحداث نحن نخمن أو نظن بأن هذه هي الأحداث التي تحدث عنها أئمتنا. ثم أعطونا قاعدة، توقعوا الفرج صباحا ومساء، ثم قالوا لنا بأنه يأتي بغتة، فجأة يأتي بشكل مفاجئ. يعني القضية تتجاوز الانتظار الصباحي والمسائي. ثم وضعونا في قانون كبير، قالوا أفضل العبادة انتظار الفرج بشكل مطلق، بغض النظر عن الجمعات، بغض النظر عن شهر محرم من السنوات الوتر، بغض النظر عن توقع الفرج صباحا ومساء، بغض النظر عن التوقع المباغت والمفاجئ للظهور، قالوا هذه القضية مفتوحة، مفتوحة على جميع الأبواب، أفضل العبادة انتظار الفرج، ففتحوا الأبواب على مصاريعها. هذا الجانب العقائدي هو أيضا يفتح لنا بابا واسعا من التفاؤل. الأئمة لما ربونا بهذه الطريقة، يعني وضعوا لنا إضاءات في الطريق، في الجمعات، في عاشوراء، في السنوات الوتر، مع الأحداث المتوقعة صباحا ومساء بشكل مباغت مفاجئ، ثم فتحوا الأبواب على مصاريعها، فقالوا أفضل العبادة انتظار الفرج. هذا كله يعطينا قوة أخرى إضافة إلى الأمل، يعني سيتضاعف الأمل هنا أضعافا مضاعفة. ونحن كنا نتحدث في الحلقتين الماضيتين عن العامل الذاتي في المنتوج الإنساني، من نتيجة أي فكرة نحن نفكر بها هي منتوج إنساني. لما يكون الإنسان في هذا الجو من الأمل المرتبط بالغيب، ومن هذا التصور العام عن انتظار الفرج، ستكون جزءا من العامل الذاتي. حين يفكر الإنسان سيفكر، والنتيجة التي سيصل إليها قطعا هذه الأمور ستؤثر في تفكيره. القضية الثالثة والمهمة جدا بالنسبة لي، أنا أعتبرها مهمة جدا ودائما أكررها، وأنا حقيقة لا أجد من يشير إليها، لكنني دائما أكرر هذه القضية، وهي حركة التأريخ السريعة. التأريخ منذ بدايات القرن العشرين وإلى يومك هذا تحرك بشكل سريع جدا. حركة التأريخ السريعة جدا هذه لم تكن أمرا جزافيا. هناك مثل دائما أكرره لأني أسأل دائما هذا السؤال، هذا المثل أكرره دائما وأقول: لو أن شخصا أمامي يسير في الطريق وأنا أعرفه، هذا الشخص إنسان متزن، فاضل، عاقل، محترم في المجتمع، وهو يمشي في الطريق على تأدة، وفجأة وإذا به ينطلق يركض بأقصى سرعة، أنا ماذا أقول؟ أقول إما أن الجنون أصابه، أو أن حدثا مهما قد حدث، وإلا لا يمكن، لا أستطيع أن أتصور هذا الإنسان المتزن المحترم، هذا الإنسان الذي له هذه المنزلة الاجتماعية، لا يمكن أن يتصرف هكذا. إما أن الرجل أصيب بالجنون، وأنا أستبعد هنا أنه أصيب بالجنون، لا بد أن حدثا مهما دفعه إلى هذا. هناك شيء، التاريخ قرون قرون وهو يمشي ببطء كمشي السلحفات، فجأة وإذا به ينطلق انطلاقة سريعة، حتى سمي هذا العصر بعصر السرعة. يعني منذ متى بدأ الناس يسمون هذا العصر بعصر السرعة منذ بدايات القرن العشرين. ثورة صناعية تقريبا تجلت بشكل واضح في نهايات القرن الثامن عشر التاسع عشر، ووصلت إلى أقصاها في القرن العشرين، إلى أن صارت الآن يعني تتحرك بشكل جنوني. الآن السرعة في زماننا هذا بشكل جنوني، ويبدو أنها لا تقف، يبدو أن سرعتها تتزايد وتتزايد ولا تقف عند حد. أرى التاريخ يتحرك حركة بطيئة وفجأة حركة بطيئة وفجأة وإذا به ينطلق. لماذا حدث هذا؟ حركة التاريخ محكومة بسنن وقوانين. هل أن السنن والقوانين اضطربت وهل فسد الكون كما تصورت في مثال الرجل العاقل؟ هل أصيب بالجنون؟ لا، الكون لم تفسد قوانينه، السنن لا زالت جارية وحاكمة، كل شيء في محله. لماذا يتحرك التاريخ والأحداث بهذا الشكل، بهذا الشكل السريع؟ يعني الآن نحن إذا أردنا أن نرصد الحركة السياسية منذ بداية القرن العشرين وإلى يومنا هذا، الحركة السياسية في العالم تغيرت وتغيرت وتقلبت وتبدلت، وحدثت أحداث هائلة جدا، بحيث الآن من كثرة الأحداث وسائل الإعلام لا تتمكن من تغطية الأحداث. أكثر من مرة أنا أسمع على البي بي سي يتحدثون يقولون بأننا لا نستطيع أن نغطي الأخبار في كل أنحاء العالم، والبي بي سي بكل إمكاناتها بكل الأجهزة المتوفرة وبكل وسائل النقل السريعة وسائل الاتصال والمراسلين، كل الإمكانات الضخمة الموجودة في البي بي سي، وهم لا يستطيعون أن يغطوا الأحداث الكبيرة. ليس كل الأحداث، الأحداث الكبيرة، هناك أحداث كبيرة لا تغطيها البي بي سي وحتى بقية القنوات الأخرى المتخصصة بتغطية الأحداث لكثرة الأحداث. في عالم السياسة تجد حركة هائلة وسريعة جدا. على مستوى العلوم والتكنولوجيا الأمور ليس انتقلت من حالة مثلا قلة السرعة إلى السرعة، ولا انتقلت مثلا إلى حالة يعني جديدة ملفتة للنظر. الآن الأمور العلمية وعالم التكنولوجيا دخل في مرحلة من الغرابة، حتى تجاوز حالة الأمور العجيبة. العلم وصل إلى أمور عجيبة، الآن دخل في مرحلة من الغرابة. يعني هناك مسائل علمية، مسائل علمية لو يتحدث عنها المتحدث الآن ربما قد يعتبرها البعض مزحة. يعني مثلا أنا آتي الآن بقضية ربما لو يسمع بها أحد يقول هذه مزحة. الآن توجد مزارع في هولندا يعني الطاقة الموجودة فيها، الطاقة الكهربائية، من أين يأخذونها؟ ممكن أحد يتصور أنه من يعني هذه الطواحين الهوائية الحديثة. إذا تذهب إلى هولندا سترى كثيرا منها، من هذه الطواحين الحديثة الطاقة الهوائية. ممكن أحد يتصور من الطاقة المائية، يعني هذه التوربينات الضخمة المنصوبة مثلا على السدود، ممكن وسائل كثيرة من الطاقة الشمسية ممكن، لكن هل يتصور أحد بأنه هناك مزارع موجودة، وليس في هولندا فقط، أنا جئت في هولندا مثال، الطاقة من أين تؤخذ؟ الأبقار فيها ميزة أنه يخرج من جوفها غازات كثيرة، يجمعون هذه الغازات من الأبقار الخارجة من جوف الأبقار يحولونها إلى طاقة. هذه القضية ربما الآن من يسمع بها يتصور يعني هذه نكتة مزحة أو خرافة، خرافة هذه، لأنه الأبقار تخرج منها كميات كبيرة جدا من ثاني أكسيد الكربون، يأخذون هذه الغازات، أصلا علميا يقولون بأنه من أكبر مصادر ثاني أكسيد الكربون هو الأبقار في العالم. يعني هذه القضية قضية الآن الناس لو تسمع بها وكأنها خرافة، أنه تجمع الغازات وضع أكياس معينة على الأبقار وتجمع، فأقول أن العلم والتكنولوجيا بدأ يتحول إلى شبه الخرافة، إلى قضايا غريبة جدا يعني غير متوقعة. هذا التطور الهائل والسريع في العلوم وفي التكنولوجيا، وإذا أضفت إليه شؤون الحياة المختلفة في جميع الأنحاء، إن كان الألبسة، الأطعمة، الأشربة، الحلويات، أثاث البيوت، وسائل الزينة، كل شيء يعني، وسائل النقل، السيارات، اكسسوارات للحيوانات. الآن أنت تدخل إلى محلات كبيرة متخصصة بإكسسوارات للحيوانات، إكسسوارات للسيارات، إكسسوارات لأجهزة الموبايل، إكسسوارات لكل شيء، بحيث يعني هذا التطور وهذا التبدل والتغير الغريب، هذه السرعة الهائلة كلها مصادق لحركة التأريخ السريعة. نفس القضية إذا تذهب حتى إلى الوضع الديني في العالم، الوضع الديني في العالم تغير، حركة الأديان في العالم تغيرت بشكل عام، كل الأديان، لكن أقوى الأديان المؤثرة في العالم هو الدين المسيحي، لأن القوة بيد المسيحيين في العالم، لأن العلم والتكنولوجيا بيد المسيحيين في العالم. المسيحيون في الغرب، وحين أتحدث عن الغرب يعني الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وأستراليا، وأيضا يضاف إليها اليابان ونيوزيلندا، تضاف هذه من ضمن مجموعة النظام الغربي. حين أتحدث عن الغرب، المعتقد الذي كان في أذهان الغربيين منذ بداية القرن العشرين وتركز كثيرا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وتعمق خصوصا في الخمسينات وفي الستينات، في الستينات التي تمثل العصر الذهبي أو الرومانسي للحضارة الأوروبية، كان في ذهن الأوروبيين وفي ذهن الأمريكان أنه العالم سيتطور بهذه الطريقة بحسب خيالهم الرومانسي، ونهايات العالم يتحكم بها الإنسان الغربي. الآن تبدلت القضية، الآن الفكر الغربي بدأ، هذه فكرة أن نهاية العالم دينية عادت إلى مسرح الأحداث في الفكر الغربي وفي الجو الغربي، عادت إلى التلفزيون، إلى الإعلام، إلى المسرح، إلى السينما، إلى الكتاب، عادت إلى النقاش الشعبي، عادت أن تبحث في الكنائس حتى في الشوارع، عادت إلى الواجهة هذه القضية. هذا تبدل كبير، وهذا جزء من حركة التأريخ. وهذه المقولة أو هذا العنوان، حركة التأريخ وسرعة حركة التأريخ منذ نهايات القرن التاسع عشر ومنذ بدايات القرن العشرين وإلى يومنا هذا، هي بحاجة إلى برنامج مطول، إلى عدة حلقات، وربما أتناول هذا الموضوع، ربما في برنامج زهرائيون، البرنامج الأسبوعي الذي سيبث عبر هذه الشاشة بعد شهر رمضان، في برنامج زهرائيون ربما أتناول هذه المسائل بشكل تفصيلي، أقف على كل نقطة على حدة، نقطة نقطة. حركة التأريخ بهذا الشكل هي توحي لنا بأن هذا العصر قريب من ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. النقطة الرابعة، وهذه مهمة جدا، أحداث منطقة الظهور، وأقصد بمنطقة الظهور المنطقة التي تركزت وذكرت كثيرا في أحاديث الغيبة والعلائم وإرهاصات الظهور وحركة ظهور الإمام صلوات الله عليه. العراق، إيران، الجزيرة العربية بكل تفاصيلها، السعودية، اليمنين، عمان، والإمارات الخليجية الأخرى، زائدا تركيا، زائدا الشام الكبير، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، زائدا مصر. هذه هي منطقة الظهور التي تحدثت عنها الروايات. يعني إذا أردنا أن نرسم خارطة جغرافية للأحداث التي تقع في مرحلة العلامات والإرهاصات، وللأحداث التي تقع في مرحلة نشوء نواة الدولة المهدوية، فهي في هذه المنطقة وهذه الدول التي ذكرتها. هذه المنطقة تغلي منذ الأربعينات، منذ أن تشكلت إسرائيل والمنطقة تغلي. منذ الأربعينات، سنة 48، 47، 48، تشكلت الدولة اليهودية في فلسطين. منذ ذلك الوقت وإلى يومك هذا والأحداث تغلي، ويوما بعد يوم هذه الأحداث تزداد. الآن صارت القضية مفصلة واضحة، الراية اليهودية صارت راية شاخصة واضحة في إسرائيل، وصارت إسرائيل دولة قوية بتمام العيارات، فرضت سلطتها في المنطقة. البارحة وأنا أتابع الأخبار، وكان يتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن موقفه ضد الاتفاق الأمريكي الإيراني بخصوص الملف النووي، فكان يقول: أنا أعارض هذا الاتفاق، وليس أنا فقط، الدول العربية في المنطقة تواصلت معي جميعا وقالوا لي بأن موقفنا مثل موقفك. فدولة، أقصد دولة قوية، دولة قوية، والدول تتبعها وتخطب ودها. الراية اليهودية راية واضحة وصريحة وبينة، وأيضا وطبعا إذا ترجع إلى 2000 سنة ما كان لليهود راية في المنطقة. ارجع إلى 2000 سنة، اليهود قبل 2000 سنة انتهوا، فما رفعت لهم راية بعد ذلك. وحتى اليهود القلائل الذين كانوا في فلسطين قبل نشوء الدولة الإسرائيلية الآن هم من المعارضين للدولة الإسرائيلية. فلم تكن هناك راية يهودية واضحة قوية صريحة مثل الآن. ونفس الشيء الراية الشيعية أيضا ما كانت بهذا الوضوح وبهذا الاتساع. الآن الرايات الشيعية ارتفعت ولا يمكن أن تنتكس، ربما تفشل في هذا الموطن، تتراجع في ذلك الموطن، ولكنها ارتفعت فلا تراجع. الرايات الشيعية ارتفعت على اختلاف مشاربها. ارتفعت الراية الشيعية في إيران، في العراق، في لبنان، في هذه المناطق ارتفعت الراية الشيعية بشكل واضح، وفي مناطق أخرى بدأت ترتفع شيئا فشيئا. الرايات الشيعية أيضا صارت واضحة جدا في المنطقة، في منطقة الظهور. رغم الاختلافات لكن بالنتيجة رايات ارتفعت عنوانها شيعي. في نفس الوقت الرايات المعادية لأهل البيت ارتفعت أيضا. ماذا تريد أن تسميها؟ رايات الإرهاب، رايات المخالفين، الرايات الأموية السفيانية، الرايات الناصبة، الرايات المعادية لأهل البيت ارتفعت، وارتفعت بشكل لم تعهده المنطقة في السابق. فصارت ولن تتراجع هذه الرايات أيضا، مثل ما الرايات الشيعية لن تتراجع، هذه الرايات أيضا رايات قوية ولن تتراجع. قد تنتكس في مكان، تتراجع في مكان، لكن يبدو رايات مرتفعة قوية. مثل هذه الرايات ومثل هذه الانقسامات ومثل هذا التشخيص في المنطقة ما كان موجود، فضلا عن بقية التفاصيل الأخرى. كل هذا يشير أن شيئا كبيرا سيحدث في المنطقة. نحن نتمنى أن يكون هذا الشيء الكبير هو ظهور إمامنا، لكن ليس بالضرورة أن يكون ذلك. نحن نتمنى ذلك، نحن جمعنا الأمل إلى عقيدتنا بانتظار الفرج، إلى سرعة حركة التاريخ، إلى هذه المعطيات الموجودة في منطقة الظهور. إذا أخذنا هذه الأمور وأضفنا إليها أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، زائدا النبوءات، أقصد بالنبوءات أولا ما جاء في كتب اليهود والنصارى وما جاء في كتب المخالفين لأهل البيت. أنا لا أعامل أحاديثهم كأحاديث أهل البيت، هذه نبوءات يمكن أن تصدق يمكن أن تكذب، كما النبوءات الموجودة في كتب اليهود والنصارى نضعها في دائرة النبوءات. ما جاء في كتب اليهود، ما جاء في كتب النصارى، ما جاء في أحاديث المخالفين لأهل البيت، وما جاء كذلك في الجفريات بشكل عام، يعني حسابات الأوفاق، الأرقام، المستخرجات الجفرية، هو أيضا يمكن أن يصدق يمكن أن لا يصدق. النبوءات ربما لا أجد وقتا في هذا البرنامج إلا بعض الروايات التي سأذكرها من كتب المخالفين لأهل البيت ربما في وقت آخر أتحدث عنها، ولكنني سأمر على روايات وأحاديث أهل البيت التي من خلالها يمكن أن نرسم خارطة، من خلال هذه الخارطة نتلمس أننا في زمن قريب من ظهور إمامنا. ولما أقول في زمن قريب أنا نفسي لا أدري كم هو، لا أوقت، أنا نفسي شخصيا لا أدري كم هو، ولكن من خلال هذه النصوص، هذه النصوص تشعرنا بأن شيئا قريبا، نحن في زمن قريب. كم هي المدة، كم هي المسافة، ذلك شيء يعلمه فقط صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. هذا الجزء الأول من حديثي.
في القسم الأول من الإجابة تحدثت بشكل مجمل عن الأمل في حياتنا وعن البرنامج الذي رسمه لنا الأئمة في موضوع انتظار الفرج وعن حركة التاريخ، سرعة حركة التاريخ على المستوى السياسي أو على مستوى العلم والتكنولوجيا أو على مستوى مختلف شؤون الحياة أو فيما يتعلق بالديانات بشكل عام. وتحدثت عن ما يجري في منطقة الظهور من وقائع وأحداث بشكل مجمل، إلى أن وصل بنا الكلام إلى أحاديث أهل البيت والنبوءات. ومرادي من النبوءات كما قلت ما جاء في كتب اليهود والنصارى، ما جاء في كتب المخالفين أيضا. نحن لا نعتبر رواياتهم كروايات وأحاديث أهل البيت، نجعل هذه الروايات التي بخصوص الملاحم والفتن أو بخصوص الأمور المستقبلية أمور مستقبلية يمكن أن تصدق يمكن أن لا تصدق، نتعامل معها على هذا الأساس، إلا إذا وجدنا بعض النصوص في كتبهم التي توجد القرائن الواضحة أن هذه النصوص نقلت عن أهل البيت، لأن هذا موجود في خصوصا في كتب الملاحم والفتن، موجود عندهم أحاديث وروايات نقلوها عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكذلك يدخل تحت النبوءات نبوءات المتنبئين مثل يعني نوستردامس، وعندنا مجموعة كبيرة من المتنبئين في الجو العربي والفارسي وفي الجو الإسلامي من الموتى من السابقين. وكذلك يدخل فيه ما يقع تحت عنوان المستخرجات الجفرية والأوفاق والأرقام وغير ذلك. الآن أنا أمر على روايات أهل البيت ونماذج مما جاء في كتب المخالفين أيضا، والمصدر الذي جئت به من كتب المخالفين أساسا هم علماء السنة يرفضونه. هذا بيان الأئمة. نحن هنا نبحث هنا وهناك. أولا هذه الروايات نحن لا نستطيع أن نشخص تفسيرها بالدقة، بعض الروايات ممكن لأنها تحققت على أرض الواقع، البعض الآخر يكون على سبيل الظن والاحتمال. هذا كتاب بيان الأئمة للشيخ محمد مهدي زين العابدين رحمة الله عليه، هذا الجزء الأول. ينقل رواية عن كتاب مخطوط وقع في يده الملاحم والفتن، كتاب مخطوط للشيخ المجلسي. الرواية عن الإمام الصادق بإسناده إلى الصادق عليه السلام قال: بلدة يجري في وسطها النهر، وفي جنبها مضجع الإمامين. في زمن الإمام الصادق، بلدة يجري في وسطها النهر وفي جنبها مضجع الإمامين، حتى تعبير وفي جنبها، لأن بغداد حين بنيت في البداية بنيت في جهة الرصافة، الكرخ ما كانت جزءا من بغداد، الكرخ كانت معاطن للإبل، يعني مثل في أيامنا هذه جراجات، يعني مواقف للشاحنات. بغداد بنيت في البداية في منطقة الرصافة، بعد ذلك توسعت للكرخ. والكاظمية إداريا هي قضاء تابع إلى بغداد، حتى في قوانين الدولة العراقية. بلدة يجري في وسطها النهر وفي جنبها مضجع الإمامين، لأن هذه كانت تسمى بمقابر قريش، والقضية أعتقد معروفة. وفي جنبها مضجع الإمامين يقوم فيها رجل في هذه البلدة أول اسمه عبد، ينقلب على الملك حتى يقتل ملكهم ووزراءه وأحباءه، حتى يقتل عبد الإله ويمثل بأعضائه ولا يخفى من الناس ذلك. ثم في شهر الصيام يقوم رجل آخر أول اسمه عبد، فيقتل العبد الأول، ثم إن العبد الثاني الذي يقتل العبد الأول في النصف من شهر الصيام يطير في طائرة فتحترق ويهلك، وينقلب ملك العجم، هو الشيخ قرأها وينقلب ملك العجم، باعتبار الآن سنأتي على توضيح المطلب، وينقلب ملك العجم في محرم بسفك الدماء حتى يفر ملك العجم لئلا يأخذه الناس، ثم يهلك غما وتدوم الفتنة ويدوم الانقلاب، وبشر الناس بظهور الحجة عليه السلام. ربما يقول قائل هذه رواية ملفقة، أولا الملاحم والفتن المصدر مخطوط للشيخ المجلسي ولم يطبع لحد الآن، هذا واحد. ثانيا يعني ما معنى أن العبد الثاني الذي يقتل العبد الأول؟ العبد الثاني يعني عبد السلام عارف، العبد الأول يعني عبد الكريم قاسم، أنه في النصف الثاني من شهر الصيام يقتل عبد الكريم قاسم. انقلاب ثمانية شباط كان في اليوم 14 من شهر رمضان، أليس يسميها البعثيون ثورة 14 من شهر رمضان؟ ثورة 14 من رمضان هو 8 شباط، حين قتل عبد السلام عارف بالتعاون مع البعثين عبد الكريم قاسم. لكن هنا يقول يطير في طائرة فتحترق وهل، قد يقول قائل هذه المصطلحات والكلمات في زمان الإمام الصادق غير موجودة، ونقبل هذا الكلام.
لكن تعالوا معي، هذا الكتاب متى ألف؟ أنا شخصيا أعرف المؤلف، المؤلف عاصرناه، توفي الآن ولكن عاصرناه. هذا الكتاب متى ألفه المؤلف؟ شيخ مهدي زين العابدي. اذهبوا إلى المقدمة، بالذات هذه الطبعة، لأنه قبل هذه الطبعة توجد طبعات لم يصور فيها بداية النسخة المخطوطة، لكن هذه الطبعة موجود فيها. هذه الطبعة التي هي طبعة دار الغدير قم، موجود في البداية الصفحة الأولى من النسخة المخطوطة لهذا الكتاب، وهذه المعلومة أنا سمعتها شفاها من المؤلف. متى تم تأليف هذا الكتاب؟ تم تأليف هذا الكتاب سنة 1383 هجرية، حرر في شهر رمضان، مكتوب هنا الصفحة الأولى من الجزء الأول من النسخة الخطية للكتاب، والصفحة الأخيرة من الجزء الأول من النسخة الخطية للكتاب. هنا وضعوا صورة للصفحة الأولى من النسخة الخطية المخطوطة التي كتبها المؤلف بقلمه، ووضعوا الصفحة الأخيرة. في آخر الصفحة الأخيرة ماذا كتب؟ حرر في شهر رمضان، يعني هذا هو الجزء نفسه، حرر في شهر رمضان لسنة 1383 هجرية، يعني 1963 ميلادي، 83 يعني 63، كان في النجف. يعني هذا الكتاب، هذا الجزء مكتوب وتمت الكتابة سنة 1963. إذا كان القسم الأول مكذوب، قضية عبد الإله وعبد الكريم وعبد السلام، قضية ملك العجم كيف؟ هذه صارت سنة 1978، وين 1963؟ وين 1978؟ ومع ذلك هو ماذا قال؟ وقد بذلنا الجهد، المؤلف سنة 63 يقول: وقد بذلنا الجهد في جمع هذه الإثارة من العلم في مدة 5، وهنا خطأ نحوي، المفروض في مدة 35 سنة، مكتوبة في مدة 35 سنة. وقد بذلنا الجهد في جمع هذه الإثارة من العلم في مدة 35 سنة، المكتوب 30، يعني قبل 63 أيضا نذهب 35 سنة، يعني البدايات من الثلاثينات، من الأربعينات بدايات هذا الكتاب، فلتكن هذه مبالغة، لكن يقينا هذا الكتاب سنة 63 كما مكتوب هنا وكما سمعته من نفس المؤلف. دعني من القسم الأول من الخبر، قضية عبد الإله وعبد الكريم وعبد السلام، باعتبار هذه الأحداث، يعني قضية قتل عبد الكريم هو كان سنة 63، يعني في نفس سنة تأليف الكتاب، فلنقل بأن هذه الأحداث المؤلف رآها وهو كتبها ونسبها إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، كما اتهمه سيد جعفر مرتضى، اتهم شيخ زين العابدين في كتاب موجود عند شيخ، موجود كتاب للسيد جعفر مرتضى العاملي، العالم اللبناني المحقق المعاصر، كتب كتابا يرد فيه على شيخ زين العابدين واتهمه، لكن القضية ليست، كان مشتبه سيد جعفر مرتضى. القسم الثاني من الخبر وهو وينقلب ملك العجم في محرم، وفعلا أحداث الثورة في إيران اشتدت متى؟ في شهر محرم. وينقلب ملك العجم في محرم بسفك الدماء حتى يفر ملك العجم. خرج شاه إيران وهو لم يستطع أن يخرج حتى ملابسه التي كانت مودعة في خزانة البنك المركزي. كان ملابس الشاه الملكية وملابس زوجته وولده والتيجان موجودة في خزانة البنك المركزي. خزانة البنك المركزي بوابتها لها مفتاحان ولها رقمان سريان، مفتاح ورقم سري عند محافظ البنك، ومفتاح ورقم سري عند معاون محافظ البنك، بحيث لا يستطيع أحدهما أن يفتح الخزانة من دون الآخر. وأحداث مضطربة، وكان قد فر ولم يستطع الشاه أن يعثر إلا على واحد منهما. خرج الشاه ولم يأخذ معه ملابسه وتيجانه ومجوهراته. وينقلب ملك العجم في محرم بسفك الدماء حتى يفر ملك العجم لئلا يأخذه الناس، ثم يهلك غما وتدوم الفتنة، بحيث وزنه صار أقل من 40 كيلوغرام. لما توفي وزن الشاه صار بحدود الثلاثينات، وتوفي غما، وكان يقول: إني الآن عند الولايات المتحدة الأمريكية بمثابة جرذ ميت، لأن الأمريكان ما أرادوا وما رغبوا أن يستقبلوه في بلادهم بعنوان أنه لاجئ يلجأ إليهم، تركوه في مصر. حتى حين طلب العلاج من مرض السرطان الذي انتشر في بدنه، قالوا له: تسافر إلى المكسيك، وأرسلوا له طائرة وأخذوه من المكسيك إلى قاعدة عسكرية، عالجوه وأرجعوه إلى المكسيك، ورجع بعد ذلك إلى مصر. فكان يقول: أنا أصبحت الآن عند الأمريكان بمثابة جرذ ميت، فهل يبقي أحد جرذا ميتا في بيته؟ هذا الكلام مذكور في المذكرات التي كتبت. وينقلب ملك العجم في محرم بسفك الدماء حتى يفر ملك العجم لئلا يأخذه الناس، ثم يهلك غما وتدوم الفتنة. محمد حسنين هيكل يقول: كان أنور السادات في نفس الوقت يبني قصرا وقبرا للشاه. حينما تتحسن صحته كان أنور السادات يتابع عملية بناء القصر، حينما ينتكس يسأل عن أخبار القبر. وحين توفي، بالمناسبة الذي صلى عليه وسماحة السيد طالب الرفاعي الذي مر ذكره في الحلقات السابقة، طبعا صلى ليس برغبته، للأمانة التاريخية صلى ليس برغبته، وإنما أرغمه السادات على ذلك. لا أقصد أرغمه بالقوة، ولكن قال له: لابد أن تصلي عليه. ثم يهلك غما ملك العجم وتدوم الفتنة. وفعلا الفتنة في المنطقة فتحت أبوابها منذ بداية الثورة وانتصار الثورة في الجمهورية الإسلامية، خصوصا في العراق. وتدوم الفتنة ويدوم الانقلاب كلمة الانقلاب مهمة جدا، لأن الإيرانيين يسمون الثورة يسمونها انقلاب، ويدوم الانقلاب وبشر الناس بظهور الحجة. يعني هذا الخبر كان موجودا في هذا الكتاب بغض النظر سواء نقله الشيخ زين العابدين عن هذا الكتاب، أحد كذب عليه وجده في جريدة، هذا الخبر موجود سنة 63 في الكتاب، وهذه الأحداث حدثت سنة 78 79، مدة زمنية بعيدة. يعني هذه معلومة صحيحة، من أين ما جاءت، من أي طرف جاءت، سواء من الشيخ زين العابدين رأى ذلك في المنام، عنده ممارسة بعلم الرمل ومن خلال علم الرمل استخرج هذه المعلومة، متنبأ تنبأ وقال، مستخرج جفري، أي شيء، هذه المعلومة موجودة سنة 63 في الكتاب، والأحداث بعد ذلك حدثت. هو حتى الشيخ ما كان قد تصورها، لذلك شرحها بشكل غير دقيق. وأما بالنسبة إلى إيران فذكر أن ملك إيران ينقلب على أهل مملكته، وما كان المذكور هنا أن ملك إيران ينقلب، وإنما وينقلب ملك العجم. هو قرأها، أنا قرأتها الآن هكذا لأنني عشت الأحداث، الرجل ما قرأها هكذا لأن الأحداث ما كانت موجودة، فقرأها وينقلب ملك العجم في محرم، قال ملك العجم ينقلب على رعيته، بينما هو وينقلب ملك العجم في محرم بسفك الدماء حتى يفر ملك العجم. هذه القراءة أنا أقرأها بشكل صحيح لأنني عشت الأحداث عاصرتها، والآن أقرأ بعد ما صارت الأحداث. أما هو كان يقرأ قبل الأحداث، لا يوجد شيء على أرض الواقع، لذلك قرأها بشكل غير صحيح، وهذه قرينة قوية جدا على وجود هذا النص سنة 63. فحينما يكون مثل هذه المعلومة، نحن لا نريد أن نبني يقينا، نريد أن نرسم خارطة، هذه معلومة من المعلومات، الأحداث حدثت وتدوم الفتنة ويدوم الانقلاب، الفتنة دامت، الانقلاب دام، وبشر الناس، وبشر الناس بظهور الحجة عليه السلام. هذا هو بحار الأنوار، يعني المعلومات التي مرت في النص الذي قرأته من بيان الأئمة. أين القضية؟ نحن تركنا القسم الأول، قضية عبد الإله وعبد الكريم وعبد السلام تركناها، لكن الجزء الثاني لا يمكن أن يترك، هذا مذكور قبل الحادثة، كيف يمكن أن يترك؟ نأتي إلى نص، هذا النص نقرأه، النص أين موجود؟ في البحار، أيضا عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ومذكور أنه روي بأسانيد، يعني أكثر من راوي، أنه ذكر كوفة وقال ستخلو كوفة من المؤمنين، الكوفة ستخلو من المؤمنين. المراد من الكوفة هنا، الكوفة يعني العراق، كوفة يعني النجف، ليس الكوفة المدينة الإدارية الحالية، الكوفة تستمر إلى منطقة الديوانية وما بعد الديوانية، الكوفة يعني العراق، يعني وسط العراق. ستخلو كوفة من المؤمنين، مكتوبة ويأزر، يأزر خطأ في الطباعة، ويأرز، يأزر ليس لها معنى، ويأرز، يأرز يعني ينكمش. ويأرز عنها العلم، أيضا مكتوب كما تأزر، كما تأرز، كما تأرز الحية. ويأرز عنها العلم كما تأرز الحية في جحرها، تأرز الحية في جحرها حالة السبات الشتوي، ما تسمى بحالة السبات الشتوي بالنسبة للحياة. ستخلو كوفة من المؤمنين ويأرز عنها العلم كما تأرز الحية في جحرها، ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم. حديث عن العلم الديني وعن الجو الديني. ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم. قم المؤسسة الدينية والحوزة الدينية في قم جديدة عهد، يعني تأسست الحوزة في قم في زمان كان السيد الخميني في العشرينات من عمره، في تلك الفترة ليس بعيدا، كان عمر السيد الخميني في العشرينات، وتأسست الحوزة العلمية الدينية في قم. شيخ عبد الكريم الحائري كان في أراك، وفي أحد المناسبات الدينية أيام المبعث جاء إلى زيارة السيدة المعصومة، أهل قم طلبوا منه البقاء، طبعا قضية غريبة يعني هكذا جرت، طلبوا من الشيخ عبد الكريم الحائري البقاء، هو مكانه واستقراره منذ أمد بعيد في مدينة أراك، أراك تبعد عن مدينة قم أكثر من 100 كيلومتر، وكل أموره مرتبة في أراك، وهو عادة يأتي للزيارة إلى قم، فطلبوا من البقاء والمكوث في قم، قال أخذ استخارة، فاستخار شيخ عبد الكريم الحائري، يبدو الاستخارة كانت جيدة، فانتقل إلى قم، انتقلت الحوزة التي كانت في أراك إلى قم، في أيامها كان السيد الخميني عمره في 20. ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم، وتصير معدنا للعلم والفضل، حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين. مستضعف هذا المصطلح مصطلح ديني، مراد من المستضعف هو الذي لا يميز بين الحق والباطل في الأمور الدينية، هذا المراد من المستضعف، الذي لا يميز بين الحق والباطل، لا يمتلك قدرة على التمييز. الآن أعتقد لا يوجد مستضعف في هذا الزمان، لأن وسائل، وإذا كان فهو حالة شاذة وقليلة، الأعم الأغلب الناس، وهنا الحديث، الحديث في الكلام هنا عن شيعة أهل البيت، الآن الأمور صارت واضحة وبينة، وسائل المعرفة، وسائل التمييز متوفرة في كل مكان، الآن الناس تحمل وسائل التمييز في جيوبها، حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين حتى المخدرات في الحجال. الحجال هو جمع لحجلة، والحجلة يعني هي هذه التي تصنع للعروس في ليلة عرسها، يقال لها حجلة، هذه التي تزين بالأقمشة، يعني ماذا نسميها في هذا الزمان، المنصة، الستيج الذي يصنع للعروس، منصة العروس تسمى في لغة العرب حجلة، وجمعها حجال. حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين حتى المخدرات في الحجال. وذلك متى تكون هذه الأحداث؟ عند قرب ظهور قائمنا. انتبهوا للعبارة، نفس العبارة التي استعملتها. نحن في عصر قريب، ما استعملت عصر الظهور. السؤال كان هل هذا هو عصر الظهور؟ أنا ما استعملت هذه العبارة، قلت نحن في عصر قريب من الظهور، مأخوذ من هذه الروايات. وذلك عند قرب ظهور قائمنا، فيجعل الله قم وأهله قائمين مقام الحجة، ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها ولم يبق في الأرض حجة. الآن البعض يعترض على هذا الكلام، أنا لا يهمني هذا الكلام، تهمني المعلومة بغض النظر هذا الكلام كيف يفهم كيف يشرح. هذه المعلومة، المدرسة الفيضية قبل أن ينتقل الشيخ عبد الكريم الحائري كانت غرزة، مكان ومأوى لمن؟ للحشاشي. يعني لا يوجد أي شيء من حوزة دينية في قم، بحيث المدرسة الفيضية التي هي أهم المدارس كانت مأوى للحشاشي. وحتى ينقلون أن السيد الخميني في البدايات جمع مجموعة من الطلبة ودخل في عراق بالأيدي مع الذين كانوا، طردهم لأن كانت خربة هذه المدرسة، وهي أهم مدارس قم التاريخية. ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها ولم يبق في الأرض حجة، فيفيض العلم منه إلى سائر البلاد في المشرق والمغرب، إلى سائر البلاد الشيعية. أنا الآن أسألكم، خطباء المنابر الحسينية إما جاءوا من قم أو تأثروا بالذين جاءوا من قم أو قرأوا الكتب التي جاءت من قم. شعراء المنبر الحسيني إما جاءوا من قم أو تأثروا بالذين جاءوا من قم أو قرأوا كتب الشعر التي جاءت من قم. الرواديد المشهورين من أين خرجوا؟ أشهر الرواديد الآن المنبر الحسيني، خرجوا من هناك، جاءوا من هناك. الآن الفضائيات المنتشرة في كل مكان، لو تبحث عن كوادرها في داخل العراق خارج العراق ستجد أن الكثير منهم جاءوا من قم، مروا في قم أو تعلموا من الذين جاءوا من قم. المراكز والحسينيات المنتشرة في العالم ستجد هذه الحسينيات والمراكز الذين أسسوها جاءوا من قم أو من الذين تأثروا وتعلموا من الذين جاءوا من قم. هذه قضية واضحة، الذي يريد أن يفحص سيجد هذه القضية واضحة جدا إلى غير ذلك. فيفيض العلم، حديث عن علم ديني في الأجواء الدينية الشيعية، فيفيض العلم منه إلى سائر البلاد في المشرق والمغرب حيثما يكونون شيعة، فيتم حجة الله على الخلق حتى لا يبقى أحد على الأرض لم يبلغ إليه الدين والعلم، من الشيعة المقصود. حديث كله عن الجو الشيعي. ثم يظهر القائم، ويصير سببا لنقمة الله وسخطه على العباد. مكتوب ويسير، لأن الله لا ينتقم من العباد إلا بعد إنكارهم حجة. أنا هنا لا أريد أن أذهب إلى تفاصيل الكلمات، والروايات يمكن أن يحدث فيها تبديل وتغيير بمرور الوقت، لكن هناك معلومة واضحة في هذه الرواية، أن الكوفة ستخلو من المؤمنين، وهذا هو الذي حدث في الثمانينات من السبعينات أواخر السبعينات الثمانينات فالتسعينات خلت كوفة من المؤمنين، وهذه قضية واضحة، وتحولت مدينة قم إلى مدينة علم ديني بعدما كانت لا شيء فيها. وكل هذه الأحداث جرت في زمان كما تقول الرواية هو زمان قريب من زمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. هذه الرواية أين موجودة؟ هذا الكتاب بحار الأنوار، متى توفي المؤلف؟ 1110-1111 على الروايتين. الآن المكتوب هنا لم يكتب تاريخ وفاته على الكتاب، 1110-1111 على اختلاف الروايتين في وفاة الشيخ المجلسي. 1111 وين ونحن وين؟ في أي مكان؟ وللعلم الشيخ المجلسي نقل هذه الرواية من كتاب اسمه تأريخ قم، الكتاب موجود. تأريخ قم متى ألف؟ مؤلفه كان معاصرا للشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق متى توفي؟ بين سنة 380 و383 للهجرة على اختلاف الأخبار. يعني المؤلف، مؤلف الكتاب، مؤلف كتاب تأريخ قم، متوفى معاصر إلى معاصر لزمان الشيخ الصدوق، يعني في القرن الرابع الهجري، يعني فيما بيننا وبينه الآن أكثر من 1000 سنة. والذي ينقل عنه هنا الشيخ المجلسي، يعني هذه النسخة كانت موجودة في زمان المجلسي المتوفى سنة 1111 للهجرة، يعني قبل أكثر من 300 سنة. هذه المعلومة صحيحة أو غير صحيحة؟ ألم تنطبق على أرض الواقع؟ طبقت على أرض الواقع، سواء كانت هي وردت عن الإمام الصادق، ولكن الذي يريد أن يشكك في الموضوع لما ثبت هذا الموضوع. الآن الموضوع فيه جزءان لا شأن لنا بالتفاصيل. الجزء الأساسي التغير والتحول الذي يجري في قم وجرى، والجزء الثاني أن هذا يحدث في زمان قريب من ظهور إمامنا. هذان الجزءان الأساسيان في هذه الرواية. إذا أخذنا هذه معلومات تحققت على أرض الواقع، وتلاحظون القرائن دالة على أنها صادرة قبل حدوث هذه الأحداث، ونفس الكلام الذي كان في بيان الأئمة، اجمع هذه المعلومة مع هذه المعلومة وأضف إليها رواية أخرى أيضا هذه الرواية من نفس الكتاب منقولة. هذا البحار المجلس المتوفى 1111 و ينقلها عن نفس تأريخ قم المعاصر للشيخ الصدوق من علماء القرن الرابع الهجري. الرواية عن الإمام الكاظم: رجل من أهل قم يدعو الناس إلى الحق، يجتمع معه قوم كزبر الحديد، يعني كقطع الحديد، لا تزلهم الرياح العواصف، ولا يملون من الحرب، ولا يجبنون، وعلى الله يتوكلون، والعاقبة للمتقين. ربما يقول القائلون إنني هنا أمجد بإيران، لا علاقة لي بهذا الموضوع، هذه حقائق موجودة، هذا كلام الأئمة. هذا بحار الأنوار، المؤلف توفى 1111 للهجرة، ينقل عن كتاب مؤلفه في القرن الرابع الهجري معاصر للشيخ الصدوق، وهذه الرواية عن الإمام موسى بن جعفر. يمكن أن تنطبق على السيد الخميني ويمكن أن تنطبق على غيره، ولكن هذا تأريخ قم إلى يومك هذا لا تستطيع أن تطبق هذه الرواية على غير السيد الخميني، إلا أن يكون رجل في المستقبل غير السيد الخميني، ويمكن تكون في علامات هذه الرواية تنطبق عليه بالضبط. هذا احتمال وارد، هذا احتمال وارد أيضا، لأن القضية كلها احتمالات. لكن في تأريخ قم السابق إلى يومك هذا لن تنطبق هذه الرواية على غير السيد الخميني بهذا الوصف. يمكن في المستقبل تكون أحداث ويأتي رجل آخر، فنجد حين المقارنة فيما بينه وبين السيد الخميني أن هذه الرواية تنطبق على هذا الرجل الآخر. هذا الاحتمال وارد، هذا وارد. لكن عمليا الآن، عمليا مع جمع هذه القرائن السابقة، الكلام الذي جاء مذكورا في بيان الأئمة مع الرواية السابقة المنقولة عن الصادق عليه السلام، والرواية في بيان الأئمة منقولة عن الصادق صلوات الله عليه، مع هذه الصورة واضحة. يعني نحن في زمان قريب من ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لكن أيضا أشير إلى ملاحظة في آخر الرواية: والعاقبة للمتقين، يعني أنه ستحدث وتحدث أمور واختلافات، وأن العاقبة تكون للمتقين. رجل من أهل قم يدعو الناس إلى الحق، هذه دعوة الحق، يبدو من آخر إشارة وبلحن القول: والعاقبة للمتقين. الإمام قال هذه الكلمة يريد أن يقول أن شيئا، أن هنات ستحدث وتحدث، تحدث مشاكل وأمور واختلافات، لكن العاقبة تكون للمتقين، ولا شأن لي بمضمون الرواية بكل تفاصيلها. حديثي عن قرب عصر الظهور، هذه ليست تخرصات ولا تنجيم ولا حساب أرقام، هذه معلومات منطقية، هذه معلومات منطقية. هذا بيان الأئمة، الكتاب مؤلف سنة 63، والمعلومة الموجودة عن انقلاب الأوضاع في إيران وفرار ملك العجم وأنه يموت غما وتدوم الفتنة ويدوم الانقلاب وبشر الناس بظهور الحجة، يعني هذا كلام واضح نحن نجعله قرينة. الرواية التي نقلها أيضا المجلسي عن تاريخ قم، وقال بأسانيد متعددة عن صادق العترة، أن قم ستصبح مألفا للعلم، مركزا علميا، بعد أن كانت مراكزها العلمية ومدرستها الفيضية مجمعا للحشاشين. وينتشر منها الفكر والعلم، وذلك في زمان قريب من ظهور قائمنا. ماذا تصنع لهذه المعلومة؟ هل تعاند المعلومة لأنك لا تتفق مع السيد الخميني؟ هل تعاند المعلومة لأن موقفك السلبي مع إيران؟ لأنك غير مقتنع بالسيد الخامنئي؟ معلومة هذه ماذا تصنع بها؟ إذا كنت منصفا وكنت تطلب حقيقة، ماذا تصنع لهذه المعلومة؟ معلومة موجودة في كتاب مؤلفه توفي سنة 1111 الشيخ المجلسي، وهذه والله أنا قرأتها حتى في المخطوطات، مخطوطات البحار. وهو ينقلها عن كتاب مؤلفه كان في القرن الرابع الهجري، والكتاب أيضا موجود. ماذا تقول لهذه المعلومات؟ هل نشيح عنها نظرا لأننا مثلا لا نؤمن بولاية الفقيه، لأننا عندنا مشكلة مع السيد الخميني وما شأني بالسيد الخميني؟ وما شأني بولاية الفقيه؟ أنا أبحث عن إمامي. هذه معلومات، حقائق هذه. شيخ زين العابدين أنا أعرفه شخصيا، لا أشك فيه أبدا رحمة الله عليه أن الرجل يفتري أو يكذب أو يزور. كل الذين يعرفون الشيخ زين العابدين، رجل يعيش على بساطته وعلى رسله، ولا يوجد احتمال واحد بالمليار يكذب ويفتري أبدا. هذه معلومات موجودة قبل حدوثها، بغض النظر عن أي جهة صدرت، هي صدرت عن جهة عالمة عارفة، عندها وسيلة تعرف المستقبل، هي صادرة عن الأئمة، هم في المصادر عن الأئمة. لكن لنفترض هذه القضية غير موجودة، هذه معلومات طبقت على أرض الواقع. تشير إلى أي شيء؟ إلى قرب زمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. وقت البرنامج انتهى والحديث طويل، تتمة الحديث في حلقة يوم غد، لأن روايات كثيرة وستسمعون ما يعجبكم وما يسركم. وأعود بالحديث إلى أبي زيد.